بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها أولا الكراهة، ومثلوا بذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة عن النهي تنزيه اليمين، هكذا علل. وهذا التعليل لا يقوى حقيقة على إخراج هذا النهي من مقتضى التحريم والمنع إلى الكراهة، لأن الأصل كما تقدم معنا أن النهي يقتضي التحريم، فالذي يظهر أن هذا الحديث داخل في القاعدة، لأننا لو تأملنا ما في صالح. وهذا التعليل هو تعليل نظري فقط، وليس شيئا مذكورا في الحديث، أو ليس نصا آخر يعني يصرف. ومعلوم أن الذكر بضعة من الإنسان، هذا لا يعني أن مسه أثناء قضاء الحاجة هو المقصود. إن الإنسان إذا تبول وأراد أن يمسح ذكره بالحجر مثلا، بحجر أو منديل أو شيء من هذا من الطاهرات يعني في الاستجمار، فحينئذ لا يمسح ذكره باليمين، اليمين تنزه، وإنما يفعل ذلك بالشمال. هذا المقصود، يعني الاستجمار سواء كان أو الاستنجاء سواء كان بالماء أو بالحجر أو بشيء طاهر، إنما يكون بالشمال وليس باليمين. فلا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، إذن اليمين تنزه. والذي يظهر أن هذا النهي يبقى على مقتضاه وهو التحريم، والله أعلم. ثم قال الشيخ ثانيا الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي النهي في قوله لا تدعن، لا تدعن، أن تدعن فعل المضارع مجزوم بلا الناهية، مجزوم بلا الناهية. وأين علامة الجزم؟ ها، مبني على الفتح، هو لا شك فعل المضارع مبني على الفتح، أين علامة الجزم؟ في محل جزم. نعم، في محل جزم، وليس تظهر عليه العلامة، لأن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى، يبنى على الفتح. فالفتحة هذه التي على العين لا تدع، هذه علامة بناء وليست علامة إعراب. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله، النهي هنا من النبي صلى الله عليه وسلم هو الإرشاد. ثم قال رحمه الله: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ العقل. إذن التكليف معناه البلوغ والعقل. فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. والشيخ هنا يحترز، يعني هذا ليس على إطلاقه، يعني القول بأن الصغير لا يكلف هذا ليس على إطلاقه، ولكنه لا يكلف تكليفا يساوي تكليف الكبير، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وهذا نوع من التكليف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. التكليف الصغير نأمره بالصلاة عمره 7 سنوات، إذا وصل إلى 10 سنوات ويصلي نضربه، هذا تكليف. ولكنه تكليف إيجاب وحتم؟ لا، هذا تكليف تمرين وتعويد له حتى يتمرن ويعتاد الصلاة. كذلك أيضا نزجره عن المعاصي، يعني نؤدبه ونزجره عن الكذب مثلا، أو عن الكلام الفاحش مثلا، أو عن أذية الناس، أو عن أذية الجار. أم نقول هذا صغير لا تكليف عليه؟ لا، نزجره، نكفه ونمنعه من المعاصي، وهذا نوع التكليف. ولكن كما قال الشيخ هنا لا يساوي تكليف الكبير، لأن هذا الصغير لو ترك الصلاة ما يأثم، ولو كذب مثلا أو تكلم بكلمة فاحشة أيضا ما يأثم. ولكن ما ينبغي أن يترك، يمرن ويعود ويكف عن المعاصي. قال وخرج بقولنا. طيب، فإن قال قائل هذا الصغير الذي يفعل الطاعات وربما فعل السيئات، علمنا أن الصغير لا تكتب عليه سيئة، ويحسن هنا ذكر الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فهؤلاء 3 مرفوع عنهم القلم، الصغير والمجنون والنائم. طيب، إذا كان الصغير مرفوع عنه القلم، يعني ما تكتب عليه سيئة، وهو عمل الطاعات، مثلا حج واعتمر وصلى وحفظ القرآن، وبعض الصغار ما شاء الله يعني يكون الله سبحانه وتعالى بارك فيه، بارك فيه، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وينصح. هل هذه الحسنات يقول العلماء تكتب له؟ وقد جاء ذلك عن عمر أن الصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، وهذا هو الموافق لأصول الشريعة. يعني هذا الأثر عن عمر هو الموافق لأصول الشريعة. أما السيئات ما تكتب عليه فهذا واضح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، واضح. طيب، وأما الحسنات تكتب له أيضا، هذا موافق، لأن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، هذا أصل في الشرع، من أحسن فالله سبحانه وتعالى يجازي على إحسانه. الله سبحانه وتعالى ما تضيع عنده حسنة، وإن تكو حسنة يضاعفها، يعني الله سبحانه وتعالى ما تضيع عنده حسنة يكتبها للعبد حتى ولو عملها وهو صغير تكتب له، وهذا من فضل الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه، لأن من شروط الطاعة النية، النية شرط في العبادات، إنما الأعمال بالنيات. والمجنون لا نية له، المجنون لا قصد له، يفعل فعل بدون قصد بدون نية، لذلك فعله باطل، عمله باطل. لماذا؟ لأنه كما قال الشيخ ما عنده قصد، ليس عنده قصد الامتثال لله سبحانه وتعالى، إذن فقد شرط النية والقصد. ولذلك المجنون هذا لو توضأ ولو صلى ولو صام كل أعماله باطلة. طيب، ولو طلق إذن طلاقه ما يقع، لماذا؟ ليس له قصد. ولو ذبح نأكل ذبيحته، لا ما نأكل ذبيحته، ميتة، لماذا؟ ليس له قصد، أعماله ما تعد كما قال الشيخ، لم يصح منه الفعل. قال رحمه الله ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأنه قد يقول قائل إذا كان الصغير لا تجب عليه زكاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة، وكذلك المجنون إذا لا تجب عليه صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة، طب الزكاة، هذا الصغير عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا المجنون عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول أو في حقوق مالية أخرى، الشيخ هنا يستثني، يقول ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. يعني الزكاة ما سببه؟ ملك النصاب، ملك النصاب. فإذا كان المجنون ملك النصاب أو الصغير ملك النصاب وحال عليه الحول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، ولا فرق حينئذ بين المجنون العاقل ولا بين الصغير والكبير. وهذا رأي الجمهور وهذا الصحيح، أن الصغير تؤخذ من مال الزكاة وكذلك المجنون. طيب كذلك المجنون هذا لو أتلف شيئا، والصغير لو أتلف مالا يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لو جاء المجنون مثلا وكسر الزجاج سيارة، أو جاء الصغير وحطم سيارة أو حطم شيئا، يضمن ويكلف ولي أمره بأن يضمن ما أتلفه المجنون أو ما أتلفه الصغير من ماله، لأن ضمان المتلفات، وهذا لاحظوها، ضمان المتلفات ليس من خطاب التكليف وإنما من خطاب الوضع، من خطاب الوضع. وخطاب الوضع ما معناه؟ يعني إذا وجدت الأسباب أو الشروط وانتفت الموانع ثبت الحكم. وهنا جاء السبب، المجنون مثلا حطم زجاج سيارة، نشتري زجاجا جديدا من ماله، في سبب هنا، سبب الضمان ما هو؟ الإتلاف، الإتلاف كما قال عليه الصلاة والسلام إناء بإناء، كيف؟ يضمن وليه. نعم، إذا كان المجنون ما عنده مال أو الصغير وليه يدفع، يضمن الولي. قال رحمه الله والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن هذا الدليل على أن الكفر مبطل للأعمال، وأن الكافر لا تقبل منه أعماله. ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا شيء من الأعمال، لأن الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله، والآية صريحة في ذلك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، يعني الكافر يعاقب على ترك العمل إذا مات على الكفر، يعاقب على ترك الصلاة، يعاقب على ترك الزكاة إذا كان من أهلها، يعاقب على ترك الصيام، يعاقب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعاقب على ذلك كله إذا مات على الكفر والعياذ بالله، يضاعف له العذاب، نسأل الله العافية. لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني هنا لما عددوا هذه الأمور هذا دليل أنهم عذبوا عليها وعوقبوا عليها، ذكروا الصلاة وذكروا طعام المسكين وذكروا التكذيب بيوم الدين، نسأل الله العافية. إذن هذا المخاطب بالأمر والنهي، من هو المخاطب؟ المكلف. والتكليف ما يشمل البلوغ والعقل. ثم قال رحمه الله موانع التكليف، موانع التكليف، فيعبر الأصليون عن ذلك بقولهم عوارض الأهلية، قال رحمه الله: للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكره عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته، تدل على صحته. إذن هذا الحديث تشهد له القواعد، تشهد له القواعد، القواعد الشرعية. ولذلك النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث في الأربعين النووية، والأربعون هذه أربعون حديثا جمعها النووي، هذه الأربعين حديثا جمعها. لماذا؟ قال: هي قواعد، قواعد وأصول تقوم عليها الشريعة على هذه الأربعين، وذكر منها هذا الحديث. إذن هذا الحديث قاعدة من قواعد الشريعة. قال المؤلف رحمه الله: فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع، لأنه كان جاهلا فعذره بجهله، كان جاهلا يجهل أن الطمأنينة أنها فرض في الصلاة. وكذلك لو جانا شخص مثلا وقال: الله أنا ما أعرف أن مثلا زكاة الفطر أنها واجبة، ومضت علي أشهر وسنون وأنا ما أخرج زكاة الفطر، أظن أنها مستحبة وأنا كنت أتساهل فيها، ما أدري أنها واجبة، هل نلزمه بالقضاء؟ ما نلزمه. جيد، وهكذا في كل طاعة. ولكن لو قال هذا الكلام في وقت الإخراج حينئذ يلزم. ولذلك المؤلف قال: لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، لكن في الوقت يقضي، يعني يؤدي. قال رحمه الله: والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، هذا تعريفه. فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه ومتى ترك واجبا ناسيا. هكذا العبارة ايش عندكم؟ ومن اي ومتى ترك ومن ترك، يعني المعنى قريب. ومتى ترك واجبا، وفي نسخة ومن ترك، فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. لأن الأمر الواجب والفرض لا يسقط بالخطأ والنسيان، يأتي به، يعني إذا ترك الشيء المأمور نسيانا فات عن ذهنه، سبحان الله غفل عنه، ثم تذكر ما يسقط، يأتي به. وهو الدليل: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. قال: والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، هذا التعريف، هذا تعريف الإكراه. فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله، يعني الجهل والنسيان والإكراه هذه موانع وتسقط التكليف في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه مبني على العفو والرحمة. أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. لو جاء شخص مثلا وظن مثلا أن هذه السيارة هي سيارته واستعملها ووقع له حادث، ثم ظهر أن هذه السيارة ليست له، هي لجاره مثلا أو لصاحبه مثلا، يعني يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. جهله يمنع من الضمان؟ هو جاهل الآن، ما يمنع. وهكذا لو فعل شيئا كهذا نسيانا أو حتى إكراها، جيد. يعني لو جاء شخص مثلا وأخذ شخصا وقال له إما أن تقتل بهائم زيد تذبحها كلها وإلا ذبحتك أنت، يعني خيره بين هو هنا الشيخ يقول إلزام الشخص بما لا يريد، قال إما أن تذبح البهائم إما أن تسمم البهائم، التسميم مشهور عند الفلاحين، جريمة في حق البهائم، إما أن تسمم البهائم وإلا قتلتك. في هذه الحالة هل يؤخذ عند الله سبحانه وتعالى لو فعل ذلك؟ مكروه، ما يؤخذ، أكره على هذا الشيء. ولكن هل يضمن هذه البهائم ولا يضمنها؟ يضمن. هذا قول الشيخ رحمه الله، إن ما تمنع في حقوق المخلوقين، ما تمنع الضمان، ولكن ينبغي في هذه الحالة أن صاحب الحق إذا علم أن هذا الرجل أكره على الاعتداء أن يعفو وأن يتنازل، طالما أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن حقه ويسقطه في حال الإكراه فالآدمي يعفو كذلك لأنه مكره، والله أعلم. وكذلك أيضا الطلاق لا يقع في هذه الأحوال، إذا كان الإنسان جاهلا أو كان الإنسان ناسيا أو كان الإنسان مكرها مرغما، وهذا يحصل، فحينئذ ما يقع، لأن هذه كلها تمنع من التكليف. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.